دلالة فعل المعصوم. هذا البحث الثاني بعد التمهيد الطبيعي في السنة. بينا أنه توجد في هذا المطلب نقطتان عليه السلام. توجد في هذا المطلب نقطتان رئيسيتان. لكن قبل الدخول في بيان هذين البحثين أود أن أبين بالقضية. مقصودنا من فعل المعصوم هنا يعني أريد أسلط الأضواء وقال ما دلالة فعل المعصوم. مقصودنا من فعل المعصوم الأعم من الفعل الوجودي والعدمي. الأعم من الفعل الوجودي والعدمي. فلما نقول دلالة فعل المعصوم هذا ليس بالضرورة أن نفهم من فعل المعصوم يعني الوجود يعني وإنما يعم حتى الترك. ولذلك راح نسأل تساؤلين. نقول لو فعل المعصوم فعلا فهل يدل على الوجوب أم على الاستحباب أم يدل على الجواز بالمعنى الأعم؟ وعندنا سؤال آخر، لو ترك المعصوم تركا فهل يدل تركه على أنه حرام أم على أنه مكروه أم يدل على أنه ليس بواجب؟ هذا الوجود فعله وتركه نسميه مدى دلالة فعل المعصوم. فالمقصود من فعل المعصوم ليس بالضرورة أن يكون فعلا وجوديا بل ما يعم حتى الترك. هاي نقطة أريد أنه تتضح أمام الأخوة الأعزاء. إذن المقصود من الفعل ما يعم الوجودي والعدمي. جيد جدا. زين، كم مطلب عندنا في هذا البحث؟ عندنا بحثان، عندنا تساؤلان. عندنا تساؤلان. التساؤل الأول، فعل المعصوم على ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب؟ يعني إذا صدر فعل من المعصوم هل يدل على الوجوب في حقنا أم يدل على الاستحباب أم أنه لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب بل أقصى ما يدل عليه الجواز بالمعنى الأعم، أعني عدم الحرمة. هذا البحث الأول. طبيعي هم انت بعد شنو؟ وإذا ترك المعصوم تركا وإذا ترك فعلا فهل يدل تركه على أنه حرام أم على أنه مكروه أم لا يدل على الحرمة والكراهة بل أقصى ما يدل عليه أنه ليس بواجب. هذا البحث الأول. إذن البحث الأول، على ماذا يدل فعل المعصوم سواء بجانبه الوجودي أم بجانبه العدمي؟ هل يدل زيادة على الجواز بالمعنى الأعم؟ يعني الإمام لو شرب ماء وهو واقف بالليل، بالليل شرب ماء وهو واقف، شنو أقول؟ أقول والإمام بعد شرب ماء وهو واقف، أقول إذن يجب شرب الماء قائما في الليل هيك أقدر؟ أو أقول يستحب شرب الماء واقفا في الليل؟ أو أقصى ما أستطيع أن أستفيد من فعل المعصوم أنه يجوز شرب الماء شنو واقفا في الليل. إذا هذا جوازا بالمعنى الأعم، مرة جائز ومكروه، مرة جائز ومباح بالمعنى الأخر، مرة جائز مستحب، مرة جائز واجب، لأن الواجب هم جائز بالمعنى الأعم. واضح هذا؟ وكذلك لو ترك فعلا، لو ترك فعلا فهل يدل تركه على أنه حرام أو على أنه مكروه أو أقصى ما يدل عليه الترك أنه ليس بواجب؟ هذا البحث الأول. هذا البحث الأول. البحث الثاني، إذا صدر فعل من المعصوم ودرينا أن هذا الفعل واجب، النبي أو المعصوم دا يسويه على نحو الوجوب أو عرفنا أنه جاي يسويه على نحو الاستحباب أو درينا أنه يسويه على نحو الكراهة بناء على صدور المكروه من المعصوم، عرفنا الفعل نوعية وماهية الفعل الصادر من المعصوم، لنا سؤال آخر. شنو السؤال آخر؟ هل أن الأصل الأولي في أفعال المعصومين أنها تكون أفعال اختصاصية بهم أم أنها أفعال مشتركة بيننا وبينهم؟ ماذا يقتضي الأصل الأولي؟ هل الأصل الأولي في أفعال المعصومين النبي والزهراء والأئمة صلوات الله عليهم، هل أن الأصل الأولي في أفعالهم أنها أفعال مختصة بذواتهم الشريفة أم أن الأصل الأولي في الأفعال الصادرة منهم والتي يباشرونها أنها مشتركة بيننا وبينهم أم لا أصل أولية البين؟ أم لا أصل أولية البين؟ طبيعي منشأ طرح هذا التساؤل. لماذا نطرح هذا التساؤل؟ يعني وذلك لأننا نعلم من الخارج أن هناك جملة من الأحكام مختصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، مختصة بذاته الشريفة، مثل النبي يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نساء. النبي يجب عليه صلاة الليل، هاي أحكام اقتصادية. بعد النبي صلى الله عليه وآله إذا مات لا يجوز للمسلمين أن يتزوجوا بزوجات النبي. مجموعة أحكام مختصة بشخص النبي الأكرم. إذن الأحكام الاقتصادية بالنبي مرة مختصة بذاته الشريفة كما مثلت بهذه الأمثلة الثلاثة، ومرة لا، أحكام مختصة مو بذاته الشريفة وإنما مختصة به صلى الله عليه وآله باعتبار أنه ولي الأمر، يعني بما أنه له الولاية العامة على المسلمين، مقتضى منصب الولاية العامة هنالك أحكام مختصة به. هاي اللي نعبر عنها بالاصطلاح الفقهي الأحكام الولوية، الأحكام الولائية. فالنبي له حكمان اختصاصيان أو له نوعان من الأحكام مختصة بالنبي، أحكام اختصاصية لذاته الشريفة وأحكام اختصاصية ولائية لأنه ولي أمر المسلمين. الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم تثبت لهم أحكام اختصاصية بيد أن هذه الأحكام الاختصاصية من النحو الثاني لا من النحو الأول، يعني ما عدا أحكام اختصاصية بالأئمة بدءا من أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة مختصة بذواتهم الشريفة كالنبي. يعني ما عدنا الإمام علي يجوز الزوج أكثر من هذا، وما عدنا يجب على علي أن يصلي صلاة الليل، وما عدنا أنه إذا مات علي ما يجوز أنه يتزوج نساء، واضح هذا؟ لكن عدنا أحكام مختصة بالأئمة شنو؟ أحكام ولائية باعتبار أنه له شنو؟ ولاية أمر على المسلمين، سميها أحكام ولائية. وأنا بالبارحة بينت ما هو الفارق بين الحكم الولائي والسلطة التشريعية الثابتة للأئمة صلوات الله عليه. إخواني الأعزاء، في العقائد نحن نعتقد أن الأئمة لهم مقام السلطة التشريعية، السلطة التشريعية كما لهم مقام الولاية العامة على المسلمين. ما هو الفارق بين السلطة التشريعية والأحكام الولائية الصادرة عنهم صلوات الله عليه؟ السلطة التشريعية هي عبارة عن تلك الأحكام الصادرة منهم والتي تمس عالم الجعل، يعني هم يجعلون حكم، يجعلون حكم، ينقشون حكم في اللوح المحفوظ عندهم. بل نستفيد ظاهر جملة من الأدلة أن الأئمة صلوات الله عليهم لهم صلاحية السلطة التشريعية، فيستطيعون هم شنو؟ أن يشرعوا أحكام. فإذا السلطة التشريعية تمس عالم الجهل، فإذا أن الأحكام الولائية لهم لا تمس عالم الجهل وإنما تمس عالم التطبيق وعالم التنفيذ. وفرضوا إحنا عندنا الخمس في الشريعة واجب، الخمس في الشريعة واجب. الإمام الجواد عليه السلام يجي له واحد يقول له أريد أدفع خمس، يقول له أنت 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 لا تدفع خمس، أنطيني عشر أو أنطيني ربع العشر، ينزل له النسبة. الإمام ما يريد هنا يلغي شنو؟ دليل الخمس، لا 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 لا، وإنما شنو؟ في مقام التنفيذ والتطبيق شنو؟ في مقام التنفيذ والتطبيق طبق الخمس بشكل آخر. هاي صلاحية له صلوات الله عليه، صلاحية له. فالحكم الولائي كل حكم يصدر عنه الصلاحية. يثبتون انه شنو لفقهائهم، هو الفقيه مالهم الحكم يدور مدار الفقيه. اما احنا الائمة لوجود روايات عندنا لهم قدرة، طبعا هذا هم له شنو، هذا ما ادري قد تجرون، هذا له مستند وله مدرك وله خلفية. احنا الائمة نقبله في الائمة ونقبله في النبي كما يظهر من روايات عديدة. النبي يسألون الامام صلوات الله عليه يقول له لماذا تقصر الصلاة الرباعية في السفر؟ فش قال؟ قال لأن الركعتين الأخيرتين شنو؟ هو الإمام، هاي الرواية معروفة، من فرض نبيكم والركعة الأولى والثانية من فرض ربكم. فالله يريد يتبين من هذه الرواية أن الله عز وجل شرع الصلاة ثنائية ثنائية. النبي ليلة المعراج اقترح أن شنو؟ يضيف شنو؟ ركعتين أخريين في الصلوات الرباعية. وهذا مو بعيد، هذا مو بعيد. يعني أنت الآن ليش يعني أكو سؤال آخر، سؤال عقائدي كلام، ليش إحنا إذا قبلنا أولا ليش الله ينطي الولاية التشريعية للنبي والأئمة؟ ليش ينطي الولاية التشريعية للنبي والأئمة؟ الجماعة يقولون ينطي الله ولاية تشريعية لفلان وعلان جزاقا. إحنا ما نعتقد الإعطاء الجزاقي، الإعطاء المجاني، لا 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 ما نعتقد. نقول الأئمة والنبي الأكرم استطاعوا أن ترتفع نفوسهم الشريفة إلى أن يدركوا ملاكات المولى، ملاكات المولى. الله يدرون شنو اللي يحب شنو الذي يبغى، يدركون ملاكات المولى. أنت شايف بعض مرات ابنك إذا صار قريب منك وأنت لك مركز اجتماعي أو مركز علمي، وهذا ابنك كان قريب إلى نفسك وكان قريب إلى ملاكاتك، أنت شو تقول له؟ تقول له أخولك تخويل مطلق، يعني لا تراجعني. أنت من يمك شنو؟ صدر قوانين. شنو من يمك صدر قوانين؟ هذا ابني وهذا ابني. ليش اقل الابن الاصغر؟ هم لا تجي الشبهه، مو الاكبر. الابن الاصغر اقل له انت مفوض التفويض مطلق، انت تتكلم بالنيابه عني، وانت الاكبر اياك ثم اياك ان تتحدث بالنيابه عني. ليش؟ الاصغر يقولون عرف ملاكات ابوه، يعرف ابوه شنو يريد شنو ما يريد، يعرف شنو. استطاع هذا الابن الاصغر ان ينفذ في عقل الاب وفي قلب الاب، بيد ان الاكبر ما يدري شلون ابوه، طراز تفكير ابوه ما يدري. احنا الائمه صلوات الله عليهم، ولذلك على هذا ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزهراء سلام الله عليها، شنو؟ ان الله شنو؟ يرضى لرضاها، يرضى لرضاها، مو قضيه مجاملات اخواني، مو قضيه تعارفات، الله يرضى لرضا فاطمه، او ان الله يغضب لغضبها، يغضب لغضبها يعني شنو؟ الزهراء استطاعت سلام الله عليها أن تدرك ملاكات رب العالمين، فتعلم متى يغضب الله وتعلم متى يرضى الله. وهذا مو احنا نقوله بعد، هذا النبي الذي هو شنو الصدق المطلق والذي لا يجوز عليه الكذب، هو النبي يقول يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. تدري أنه الزهراء شنو الذي يرضى الله، شنو الذي يغضب الله. فالأئمة صلوات الله عليه إنما أعطوا مقام الولاية التشريعية لأنهم علموا بمرادات، وطبيعي الإحاطة التامة هي ما ندعيها، لكن استطاعوا أن يحيطوا بملاكات أحكام المولى، يعني وبعبارة استطاعوا أن يحيطوا بعالم المفاسد والمصالح، بعالم المفاسد والمصالح الواقعية. إذا كانوا مطلعين ومشرفين كانت لهم الإحاطة التامة على عالم المصالح والمفاسد، فلم لا تعطى لهم الصلاحية التشريعية. زين، إذا أنا بحث عقادي أنا ما أرد أنجربي وأدخل فيها الزقاقة. زين، إذا منشأ طرح التساؤل الثاني، يا هو التساؤل الثاني، إذا صدر فعل من المعصوم وعلمنا أن هذا الفعل صدر من المعصوم على نحو الوجوب، عندنا تساؤل، هل هذا الفعل الأصل أولي أنه من مختصاته أم أنه مشترك بيننا وبينه؟ قلت ليش طرحنا هذا التساؤل؟ منشأ طرح هذا التساؤل ليش؟ لورود جملة من الأحكام المختصة بنا بالنبي الأكرم والأئمة. وقلت النبي أكو صنفان من الأحكام مختصة بالنبي، شنو الصنفان؟ أحكام مختصة شنو؟ بذاته الشريفة، وأحكام مختصة شنو؟ ولا هي. أما الأئمة عندهم أحكام اختصاصية، لكن شنو؟ أحكام اختصاصية مو ذاتية، وإنما شنو؟ أحكام اختصاصية ولا هي، ولا هي. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنسأل، إذا صدر فعل من المعصوم ربما هذا من مختصاته، ربما هذا من المشترك بيننا وبينه، أو لا أصل أول يكون فعل النبي والمعصوم مجمل لا دلالة فيه على أنه من مختصاته أو لا. إذا لدينا تساؤلان، حتى شوي ألملم البحث، لدينا تساؤلان. التساؤل الأول، لو فعل المعصوم فعلا فعلى ماذا يدل فعل المعصوم؟ هل يدل على الوجود أم على الاستحباب أم على الجواز بالمعنى العام؟ التساؤل الثاني، إذا عرفنا أنه فعل فعل وهذا الفعل واجب، هل الأصل الأول أن هذا من مختصاته؟ لو أنه مشترك بيننا وبين، هذا التساؤل. جيد، أما التساؤل الأول، التساؤل الأول شنو؟ التساؤل الأول مدى دلالة فعل المعصوم. يقول الشيخ الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أن فعل المعصوم يدل على الوجوب، القول الثاني أن فعل المعصوم يدل على الاستحباب في حقنا، القول الثالث وهو المختار والمنتصر له عند المصنف أن فعل المعصوم لا يدل على أوسع من الإباحة بالمعنى الأعم، الجواز بالمعنى الأعم. هذا لو فعل فعلا، وكذلك لو ترك تركا تجيب نفس النسق بعد، نفس النسق جيبه. لو ترك فعلا، لو ترك فعلا، القول الأول شي يقول على الحر، القول الثاني شي يقول، القول الثالث يقول على عدم الوجوب بالمعنى عدم الوجوب، ليس بواجب. أزيد من هالدلالة ما نستفيد. هسه ليس بواجب شنو؟ محرم. ترى المحرم هم ليس بواجب، المحرم ليس بواجب. نقول الإمام لما يترك فعل نقول والله ليس بواجب، ليس بواجب يحتضن أربعة أصناف، إما لأنه محرم، وإما لأنه مكروه، وإما لأنه مستحب، وإما لأنه مباح. واضح هذا؟ زين جيد. فلو فعل الإمام فعلا، لو فعل النبي أو المعصوم فعل، هل يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الجواز بالمعنى الأعم؟ الأقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة. الشيخ يقول دليلنا، طبعا دليلنا على الجواز بالمعنى الأعم عدم الدليل، عدم الدليل على الخصوصية الزائدة، عدم الدليل على الخصوصية الزائدة. ومدعي الخصوصية الزائدة أعني الوجوب أو الاستحباب، هذا المدعي لابد أن يقيم دليلا ومدركا على هذا الوجوب أو الاستحباب. أما أنا المنكر يكفيني عدم الدليل، عدم الدليل على الوجوب والاستحباب. فإذا هنا عدم الدليل صار دليلا على عدم الوجوب والاستحباب، عدم الدليل صار دليلا على عدم الوجوب والاستحباب. نعم يدل فعل المعصوم على الجواز بالمعنى الأعم أنه جائز. لماذا؟ منين اكتشفنا أنه جائز بالمعنى الأعم؟ أريد واحد يقول الإمام إذا شرب ماء بالليل وهو جالس، منين نستفيد أن هذا الفعل جائز؟ ليش قد حرام هذا؟ معصوم، لأنه معصوم، فلمكان عصمته ندل فعله يدل عليه من؟ على الجواز بالمعنى الأعم. لمكان عصمته يدل تركه على أن المتروك ليس، المتروك ليس بواجب، ليس بواجب. فإذا العصمة هي التي دلتنا على أن هذا جائز بالمعنى الأعم وهذا ليس بواجب بالمعنى الأعم. زيادة على ذلك ما عندنا دليل على الزائد، ما عندنا دليل على الزائد، الزائد اللي هو شنو الزائد؟ الوجوب أو الاستحباب، ما عندنا دليل على الزيادة. إذن دليلنا عدم الدليل على الخصوصية الزائدة، ولذلك قلت هنا صار عدم الدليل على الخصوصية الزائدة دليل على عدمها. جيد، هذا دليل الشيخ ببساطة. أما دليل من قال بالوجوب، دليل من بل ما يترك المستحب، ولا يفعل
المستحب.
هذا مو أي جيد، هذا عندنا بحث، هذا في علم العقائد. أولا عندنا بحث في علم العقائد، أولا المعصوم هل يفعل المكروه لو لا؟ وعندنا مع نفس هذا السؤال، ما أرد أوسع عن المطلب أكثر، هذا المطلب ثري من الجهة العقائدية والكلام. المعصوم هل يترك المستحب أو لا؟ الأقوال لا، تعال جيب لي بالمكروه، يفعل مكروه لما يفعل، أقوال ثلاثة. قول يقول أن المعصوم لا يصدر منه المكروه، هذا قول. قول آخر يقول المعصوم يصدر منه المكروه لكن مرة واحدة. قول ثالث عندنا في علم الكلام، المعصوم يصدر منه المكروه ويواظب على المكروه لدواعي ذكرت في محلها. فثلاث أقوال. الذي يقول بعدم إمكان صدور المكروه من المعصوم طبيعي، ويقول بعدم إمكان ترك مستحب نبدا يجيب، بل هذا لعله يفعل. لما يفعل فعل اذا فعله يدل عليه من؟ هم يدل، هم يدل على الجواز بالمعنى الاعم، يعني ما ندري لما فعل اما لانه واجب واما لانه شنو؟ مباح بالمعنى الاخر، مباح بالمعنى الاخر، او لانه مستحب، او لانه مستحب. نعم نطرد انه ليس بمحرم، لطرد أنه ليس دين يعني جاي يقول إذا بنينا على أن المعصوم لا يصدر منه المكروه، إذا صدر منه فعل يبقى فعله مجمل، نقول هو جائز بالمعنى العام. يعني جائز بالمعنى العام شنو؟ بل ما كان يحتضن أربعة صار يحتضن إيش قد؟ ثلاثة. شنو الثلاثة؟ الوجوب وبعد استحباب وبعد الإباحة بالمعنى العام. أما إذا بنينا على أن المعصوم يصدر منه المكروه ولو مرة واحدة فنقول يحتضن الأربعة. ومن باب أولى إذا بنينا على أن المعصوم يصدر منه المكروه يواظب على المكروه، وإن كان هذا الرأي يعني لعله مهجور عند الأعلام، يعني قد أنه قد نبني على أن المعصوم يصدر منه المكروه ولو لمرة واحدة قلت لدواعي معينة، لكن يواظب هذا قد فيه حذر زين. فهنا جيد، إذا مدعي ما هو دليل من قال بالوجوب؟ ما هو دليل من قال بالوجوب؟ دليل من قال بالوجوب الشيخ، أنا حتى أتقيد مع عبارة الشيخ المصنف رحمة الله عليه، يقول طبعا هو يذكر آية، بس أنا خلت كل هو ذكر آية وذكر آيتين في ذيل البحث، قال أما هذيك الآيات فهي واضحة أنها لا تدل على الوجوب. فأنا حتى لملم لك المطلب، هنالك ثلاثة آيات في الكتاب العزيز قد يستدل منها على من؟ على من؟ على وجوب الفعل الصادر من الفعل. يا آية، الآية الأولى واللي الشيخ أطال البحث فيها، بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية الثانية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية الثالثة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آيات ربما يتمسك بها لإثبات وجوب الفعل الصادر من المعصوم في حقنا إخواني. بس أنت تقول زيد مدعي الوجوب يقول ترى الفعل الذي فعل المعصوم قد هو بعنوان الذاتي، أنت تقول زيد بعنوان الذاتي ليس بواجب، لكن لأنه فعله راح يصير شرف واجب في حقنا. احنا ترى لنا دعوة يعني. احنا اليوم نريد ندعي شنو؟ مو ان المعصوم لا يفعل الا ما هو واجب، لا، اقول اذا فعل المعصوم فعلا حتى لو كان هو مباح حتى لو كان مستحب بعد فعله، هل هذا يطرح عليه عنوان الوجوب في حقنا؟ اللي تمسكوا بهاي الايات قالوا بلي يطرح عنوان الوجوب. يا آية ولكم في رسول الله أسوة حسنة، تقريب الاستدلال بهذه الآية على اثبات شنو؟ وجوب الفعل الصادر من المعصوم. اولا ايش قال؟ قال الآية دلت على وجوب التأسي، الآية دلت على وجوب التأسي بالنبي في المعصوم بالنبي، وبعدين احنا نلغي الخصوصية خصوصية النبي. الآية دلت على وجوب التأسي بالنبي. المقدمة الثانية اذا فعل فعلا النبي فيجب علينا شنو؟ الاتيان بذلك الفعل، لان التأسي به شنو؟ واجب. فإذا يجب التأسي بالنبي الآية إذا المقدمة الثانية إذا صدر منه فعل ولو مباح بحقه يجب علينا أن نفعله. ليش؟ لأجل التأسي. هكذا ذكر البعض في تقريب هذه الآية لإثبات وجوب الأفعال الصادرة من المعصومين في حقه. طبعا هي مع عدم هذا كله، انا فهمتك مع عدم وجود القرينه، ومر المعصوم هو يبين حكم يقول هذا فيه قرينه على الوجود قرينه على الاستحباب. كلامنا كله لو خلينا من القرينه، لو خلينا من القرينه في حاله الشك. اذا تقريب الاستدلال بالايه ولكم في رسول الله اسوة حسنة، اولا الايه دلت على وجوب التأسي. المقدمه الثانيه اذا يجب إذا فعل المعصوم فعلا يجب أن أفعل ذلك الفعل حتى أحقق عنوان التأسي الواجب، حتى أحقق عنوان التأسي الواجب. شيخنا شنو رأيك بهذه الآية وهذا الاستدلال؟ يقول سأشكل عليه بثلاثة إشكالات، ثلاث إشكالات. الإشكال الأول ما ذكره العلامة الحلي، قال الأول ما ذكره العلامة الحلي. إيش قال العلامة الحلي؟ العلامة الحلي قال الآية ايش قالت؟ لو سلمنا، هذا جواب العلامة، جواب العلامة، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب التأثم، لأن بالجواب الثاني راح نقول هي لا تدل على وجوب التأثم، بس الآن اقبل، لو سلمنا أن الآية تدل على وجوب التأثم، فما المقصود من التأثم؟ التأثم شو؟ التأثم هو عبارة عن الإتيان بفعل الغير على الوجه الذي فعله الغير، إن كان واجبا فأنا أجيب شرط بنحو الوجوب، إن كان مستحبا أنا أجيب شنو بنحو الاستحباب، إن كان مباحا أنا أجيب شنو بنحو الإباحة. هذا هو التأثي. التأثي شنو؟ الآية مدلت على وجوب التأثي. نسأل ما هو العلامة، هذا جواب العلامة، قال التأثي هو عبارة عن الإتيان بفعل الغير على الوجه الذي فعله، إن كان واجبا أنا شلون يتحقق من التأثي؟ يقول جيب على نحو الوجوب. إذا كان مستحبا أنا شلون يتحقق من التأثي؟ أجيب على نحو الاستحباب. إذا كان مباحا أنا شلون يتحقق من التأثم؟ أجيب على نحو الاستباح. فالآية لو سلمنا دلالته على وجوب التأثم، مو معنى إذا صدر فعل من المعصوم مباح يقول لي أنت تأثبي على سبيل السعد، هذا مو تأثم، مو تأثي، وإنما التأثي هو عبارة عن متابعة فعل الغير على النهج الذي سار عليه، على النهج الذي سار عليه. إذا سار على نهج الوجوب لكي أحقق عنوان التأثي لابد أجيب بعنوان الوجوب، وإذا سار على سبيل الاستحباب لابد حتى أحقق عنوان التأثي لابد أجيب على سبيل الاستحباب. لا أن النبي يفعل فعلا مباحا أنا يقولون تأثي بي شنو، جيب على سبيل الوجوب، هذا ليس من التأثي، هذا ليس مصداقا للتأثي. إذن جواب العلامة الحل الثاني شنو؟ جواب العلامة التأثي لو كانت الآية دالة على وجوب التأثي، فالتأثي هو عبارة عن الإتيان بفعل الغير على الوجه الذي فعله، إن كان واجبا فأجيب على نحو الوجوب، وإن كان مستحبا فأتي به على نحو الاستحباب، وهكذا. هذا الجواب الأول. لا لا، هو مو قالت الآية، قالت تأثوا برسول الله، هاي الآية دلت على وجوب التأثي. عليه مثلا هو هسه جاينا بالجواب الثاني، هذا جواب الجواب الثاني. الجواب الثاني، اولا انت قلت الايه دلت على وجوب التاثي، انا اقول لك الايه لا تدل على وجوب التاثي، اقصى ما تدل عليه الايه رجحان التاثي واستحباب التاثي وحسن التاثي. انت قلت الايه دلت على وجوب، وين وجوب؟ طلع لي وين الايه قالت اني امركم بوجوب التاثي؟ ما قالت، بل الآية قالت ولكم، ولكم أصل لكم ظاهرة في أنها شنو؟ استحباب. ولذلك هاي الآية صارت مدرك للقائل بالاستحباب ومدرك للقائل بالوجوب، وبهذا كتب لك مدرك القائل بالاستحباب هاي الآية، قال ولكم، ولكم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني حتى إذا صدر الفعل من النبي مباحا أنتم عليكم شنو؟ مستحب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الجواب الثاني لا نسلم دلالة الآية على الوجود، بل أقصى ما تدل عليه الآية الكريمة رجحان التأثي واستحباب التأثي وحسن التأثي، هذا الجواب الثاني. بقرينة قوله، بقرينة ليش تدل على الاستحباب؟ بقرينة قوله ولكم، ولم تقل وعليكم ويجب عليكم، قالت ولكم يا رسول الله أصدر. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث بعد راح نصعد الموجة أبيض، الجواب الثالث راح نصعدها للموجة أزيد. الجواب الأول قدلنا أنها شنو؟ تدل على الوجوب لكن ناقشنا بالتأثي. الجواب الثاني لا نسلم أنها تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب الوسيع. الجواب الثالث لا، لا نسلم حتى دلالتها على الاستحباب الوسيع، بل هي تدل على الاستحباب في خصوص حصة خاصة. يا آية هي وين الآية هاي نزلت؟ الآية الكريمة نزلت في معركة الأحزاب. الآية الكريمة نزلت في معركة الأحزاب، معركة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد مع المسلمين، فالآية تقول ولكم في رسول الله بعد نزولها في واقعة الأحزاب، تقول تأثوا برسول الله لا في مطلق أعماله، لا في الجهاد في سبيل الله وفي تحمل الأذى في سبيل المبدأ وفي الصبر في قتال أعداء الله، تأثوا به يعني يستحب لكم التأسي في خصوص صبر النبي وفي خصوص جهاد النبي وفي خصوص شنو دفاعه عن العقيدة بقرينة أن هذه الآية نزلت في واقعة الأحزاب. فلا نسلم أن الآية تدل على رجحان التأسي في مطلق أعماله، بل أقصى ما تدل عليه الآية شنو رجحان التأسي وين؟ ساعدني في صدري وفي جهادي وفي دفاعي. ليش منين جبنا صبره وجهاده؟ لأن هي الآية نزلت شنو؟ سبب نزولها وين نزلت؟ في في في, في واقعة الأحزاب. إن قلت هو الشيخ يذكر مؤانس، إن قلت أوليس أننا بينا مرارا وتكرارا أن المورد لا يخصص الوارد، فما عدا على ما بدا وعلمتونا قلت إذا كان الوارد عاما فحتى إذا نزل في مورد خاص فإن المورد الخاص لا يضيق خناق ذلك العام. وإيش قلتوا؟ إيش معنى أنا قلت الآية لا تدل على استحباب التأسي بالنبي بشكله العام، وإنما أقصى ما تدل عليه استحباب التأسي به صلى الله عليه وآله في خصوص صبره وجهاده. وقلت بقرينة أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب. واضح؟ قلت فرق. مرة نقول أن المورد يخصص الوارد، المورد قلت الآية هيك هذا مثال لكم في رسول الله أسوة الحسنة. نحن وظاهر الآية شنو؟ أيها المسلمين تأسوا بالنبي في كل شيء، بأكله بنومه بصلاته بصيامه بجهاده بصبره بي إلى آخره. نقول لكن بما أن هذه الآية نزلت في مورد خاص، يا هو المورد الخاص الجهاد والحرب، نقول ترى الآية بعد ما تقول تأسوا بالنبي بنومه وأكله وصلاته وصيامه، وإنما شو تقول؟ تأسوا بوين؟ في جهاده، لأن المورد ضيق الوارد، المورد وهو معركة الأحزاب ضيقت ذلك العمر، ضيقت ذلك العمر. واضح شيخنا؟ زين الشيخ يقول لا فرق، احنا مرة نقول ان المورد مو يخصص الوارد، هذا بلي هاي الفكرة نرفضها، لكن شو نقول؟ نقول المورد يكون عقبة من ثمانية مقدمات الحكم. احنا متى يكون للكلام اطلاق؟ متى يكون للكلام اطلاق؟ ها يعني يقولوا اذا سمت مقدمات الحكم، شنو مقدمات الحكم؟ ثلاثة، بعضهم قال اثنين، بعضهم قال خمسة. هسه خل اجيب لك الاثنين المتفق عليه، شنو الاثنين المتفق عليه؟ اولا ان يكون المتكلم في مقام البيان، اما اذا كان المتكلم في مقام البيان لا تقدر شنو؟ ان تتمسك باطلاق كلامه. لا تقدر تتمسك باطلاق كلامه. اولا، ثانيا ان لا ينصب قرينه على التقييد، او لا يحتمل نصب قرينه على التقييد، اما مع احتمال القرينه او مع الجزم بالقرينه لا يمكن بعد شنو؟ لا تنعقد مقدمات الحكمة، وإذا لم تنعقد مقدمات الحكمة لا ينعقد للكلام ظهورا في الإطلاق. يقول هنا المورد قد المورد يحتمل أنه قرينة على التقييد اتكى عليها المتكلم في مقام الكلام. احتمل أنه قرينة. شنو القرينة؟ قرينة أنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول يحتمل أنه هو بما أنه أكو حرب وجهاد، يحتمل أنه أراد هذه القرينة على أنه شنو؟ تأسوا بالنبي في خصوص جهاده وقدره. فإذا احتملت القرينية، احتمال القرينية، التفتوا لزي راح أعبر تعبير، احتمال القرينية مو ضار بالإطلاق، قريد واحد يحكي لي مو ضار بالإطلاق، مو سالم للإطلاق، مو مقيد للإطلاق، وإنما احتمال القرينية مانع من انعقاد الإطلاق، مانع من انعقاد الإطلاق، يمنع من أن ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. نعم لو انعقد للكلام ظهور في الإطلاق عندئذ تجي قصيدتنا. شنو قصيدتنا؟ أن المورد لا يخصص الوارد. بس أنا ما أريد أقول أن المورد لا يخصص الوارد، أريد أقول أن المورد يمنع 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 من أن ينعقد للكلام ظهوره في الإطلاق. ليش يمنع؟ لأن يحتمل أن هذا المورد صار قرينة على إرادة المتكلم الحصة الضيقة والخاصة. ها هذا تمام ما عنده إذن شيء. بس قال ألملم إذن الآية التي تمسك بها بعضهم لإثبات وجوب الأفعال الصادرة من النبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الشيخ يجاوب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول مستفاد من العلامة الحلمي. طبعا عنده هنا إن قلت صاحب الفصول هاي راح أنا تركتها لتطبيق عن قصده حتى ما أشوش المطلب. عنده إن قلت مناقشة صاحب الفصول للعلامة الشيخ يدافع عنه. إذن الآية إذا لو سلمنا دلالة الآية على وجوب التأسي عندئذ نسأل ما المقصود من التأسي. التأسي هو عبارة عن الإتيان بفعل المعصوم على الوجه الذي فعل. هذا هو ها؟ راح يسرع من الوجوب. قد ننتهي للاستحباب، قد ننتهي للوجوب، قد ننتهي للإباحة، قد ننتهي واخذين. الجواب الثاني الآية لا تدل على الوجوب وإنما أقصى ما تدل عليه على الاستحباب التأسي. ثلاثة لو ننكر دلالتها عليمن على استحباب التأسي بالنبي بعرضه العريض وإنما أقصى ما تدل عليه استحباب التأسي بالنبي في خصوص الصدر والجهاد لأن الآية نزلت في واقعة الأحزاب في واقعة الخندق. هذه ثلاثة أجوبة. زين عند بعد هو تتم بسيطة قال وأما الآيات اللي قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآيات راح يجيبها بسكة واحدة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن الآيات هو عبر قال الآيات الآمرة باتباع النبي والآيات الآمرة بإطاعة النبي. هاي شو تجاوب؟ أطيعوا الرسول أو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا. الشيخ يجاوب يقول أولا الاتباع شنو الاتباع؟ الاتباع شنو الاتباع؟ الاتباع هو عبارة عن 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 اتباع أمري. الاتباع فرع أن يكون هنالك أمر صدر من النبي وهذا ما خالف. الاتباع فرع وجود امر. تبعوا يعني شنو؟ اذا صدر منا امر اتبعوا امر. وما عندنا مفردة يسمي اتبع فعلا. اتبع فعلا ما عندنا. اتبع امر. اطيع. ما يقول لي اطيع فعلا. شنو اطيع فعلا؟ اطع شو تقول؟ بالسليقة الدارجة. بالسليقة العرفية. بذوقك وبحسك العرفي. يقال اطع فعلا ولا ما شو قال؟ اطع امر. واحنا والله احنا والله نسلم ان اذا صدر امر من النبي يجب اطاعه واذا صدر الامر من النبي يجب اتباعه. اما اتبعوه حتى في افعاله لا يقال لمحاكاة الفعل اتباع. اتبعوه حتى في افعاله. اتبعوه فيما اذا صدر منه امره. زين اثنين لو سلمنا هم جواب ثاني هذا لفظ. لو سلمنا انه الاتباع عام سواء كان هنالك قول او فعل لو سلمنا بذلك فنقول إذن هذا الاتباع أكيدا ليس بواجب. ليس بواجب لأنه لو كان الاتباع اتباع أفعال النبي واجب والله نعلم من الخارج أن جملة من الأفعال وهي كثيرة لا يجب اتباع النبي فيها لأنه فعلها على سبيل عاد وبالتالي يلزم القول بمن بتخصيص الأكثر المستهجن. شلون الأكثر المستهجن؟ هذا ما قال أنا أقوله هو الشيخ قال أوهن بس عبر لا تقرون عبارته قال وأما التمسك بالآيات الإطاعة والإش اسمه فهي أوهن من أنفسها وماذا يلزم سبب وزنها شبه. لو قلنا يجب اتباع النبي في فعلين وهذا ورد له مخصصات كثيرة إلا في نومه ما يجب. النبي نام بثمانية أنا ما نام بثمانية. النبي يقعد الصلاة الليل أنا ما قعد الصلاة الليل. النبي يصدق أنا ما يجب مجموعة اي مع انه دل الدليل من الخارج على انه هذا الفعل لا يجب اتباعه هذا الفعل لا يجب اتباعه هذا الفعل لا يجب اتباعه هذا الفعل لا يجب اتباعه. هذا يقولون يلزم التخصيص الاكثر المستجد. اضرب مثال لتخصيص الاكثر المستجد اقول كل الحلقه قد بها 50 طالب كل الحلقه معزومين باكر عندي غدا كل الحلقه ثم ايش اقول الا شيخ والا شيخ حامد والا شيخ طالب والا شيخ مصطفى والا جناب السيد وإلا جناب الشيخ وإلا جناب السيد وإلا جناب السيد وإلا شيخ جابر وإلا 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 وأبقي لك تحت هذا كل الحلقة معزومة أبقي لي شقد ثلاثة. يقولوا لي هذا تخصيص بالأكثر وهو مستهجن أنت ما تعرف تحكي من الأول يقول ثلاثة معزومين بعد يقول كل الحلقة معزومة إلا 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 إلا, إلا. هذا تخصيص بالأكثر وهو مستهجن واضح. هذا يقولون واحد ما يعرف يحكي من البداية يقول ثلاثة هنا هم نقول يجب اتباع كل أفعال النبي إلا نوم إلا صلاة إلا صدقاته، إلا صومه، إلا 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 أبقيلت تحت ذلك العموم يجب اتباع كل أفعال النبي، أبقيلت فالفرد أو فرده يجب تخصيص الأكثر المتذكر. إذن هذان جوابان للشيخ رحمة الله. خل أطبق لك هذا أعطوني كتاب حتى بقى بس عندي شنو السؤال الثاني ترى ما بين السؤال الثاني ما بين اللحق نطبق لهم هاللحق شيخ حامر عندنا خمس دقائق بلي شيخ ها ما لحق ها قال دلالة فعل المعصوم بس تفهم دلالة فعل المعصوم مقصود نقلت من الفعل شنو اخواني الأعم من الوجودي والعدمي وقلت فعل المعصوم يعتبروه من الدليل الشرعي غير اللفظي غير اللفظي لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليش أمر قطعي؟ ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت أصله ثم نقول بعد هذا ها شي يريد يقول؟ يقول هذا دلالة هذا واضح فعل المعصوم يدل على الجواز بالمعنى العام تركه يدل على عدم الوجوب هذا واضح هذا ما حد ينازع نبيه كما إذا اقترن فعل المعصوم بقرينة تدل على الوجوب هو النبي قال راح أعلمكم الأحكام الواجبة طبعا هذا واجب أو قال راح صلوا كما رأيتموني أصلي بعد شنو هذا اقترن فعل النبي بمن بقرينة تدل عليه من على الوجود ثم نقول بعد هذا انه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو اوسع من ذلك شنو اوسع من ذلك هو ذلك شنو ذلك ذلك شنو ذلك اوسع من ذلك شنو ذلك هو دلالة فعل المعصوم عليه من قلنا
الجواز
بالمعنى لا ما هو عدم الوجود يقول احيانا نعطي دلالة اوسع وهو متى نعطي دلالة اوسع اذا احتفت بقرينة وذلك فيما اذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة كان يحرز انه في مقام بيان حكم من الاحكام او عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة هاي اللي نسميها بالفقه شنو الروايات البيانية الروايات البيانية شنو الروايات البيانية الإمام الصادق قال زرارة قال له ألا أحكي لكم وضوء رسول الله هو توضأ جدا أو روايات شنو أفعال الحج للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسب ما تقتضيه القرينة ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناطق واحدة يقول ظاهر الفعل إذا كان الفعل ظاهره يدل على الوجوب حجية هذا الظاهر كحجية ظواهر الألفاظ وراح تجينا إن شاء الله زين وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور هذا شايفين احنا السبيعي وأختم الطواف حول الكعبة الطواف حول الكعبة أكو شروط للطائف يذكروها الفقهاء سبعة شروط واحد منها أن تبدي من الحجر الأسود وتنتهي بالشوط اثنين أن تكون حركاتك باختيارك ثلاثة أن تطوف سبعة أشواط رابعا أن تكون طاهر من الحدث والقدث والسبعة من ضمن الشروط إيش قال قال أن تطوف وأن يكون منكبك الأيسر على اليمن على الكعبة يصير أنه أنت تدور تطوف بس أنت ظهرك على الكعبة أو وجهك على الكعبة وتطوف يصير وإنما لا بد أن يكون منكبك الأيسر اليمن على الكعبة هنا الفقهاء اختلفوا قالوا المنكب المنكب الأيسر هل يشترط فيه المداقة يعني يكون بالدقة على الكعبة لا بد أنا شنو أضرب لي فيه كلش يعني المنكب الأيسر ما شوية أستقبل ما شوية أستقبل لو لا يكفينا أن يكون منكب الأيسر باللحاظ العرفي إيش قالوا الفقهاء قالوا يكفي أن يكون منكبك الأيسر باللحاظ العرفي على الكعبة أنت شوية قد شوية تزلب شوية تزلب تدلوا بمن تدلوا بمن بالك شنو الدليل
فعل النبي
وين فعل النبي قالوا النبي طاف على الناقل، هذا دليل. دليلهم شنو؟ رسول الله لما حج، حج شنو؟ على ناقته. وتدرون هاي الناقة لما انه يريد يطوف شوية قد هيك تروح، والسكان مالها مو كلش مضبوط كلش بالملة، شوية كذا شوية كذا. فما كان منكب النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة شنو؟ على الكعبة. فاستدلوا على انه لا تجب المداقة في ان يكون المنكب الايسر على الكعبة، بل يكفينا الصدق العرفي. استدلوا بطواف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته. هل لي عبد الشيخ يقول وكان استدل الفقهاء بأفعال النبي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.